بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن العبادة باعتبار الوقت على ثلاثة أقسام: ما يساوي فعله وقته، وما يفضل الوقت عن فعله، وما يفضل فعله عن وقته، وهذا الموجود. وذكرنا فيما سبق أن مذهب الشافعية أنهم يقولون بأن موضع الوجوب عند الشافعية أول الوقت، وأن الحنفية يقولون بأن موضع الوجوب هو آخر الوقت، وأن المالكية يذهبون إلى العزم. وهذه يجب أن تحرر حتى لا ينقل القول على غير ما هو عليه في الواقع. ونبدأ بمسألة الشافعية، نسمع إلى ما يقولون. قال في مسألة الشافعية بأنهم يقولون إن الواجب يسع الزمان كله، ونص كلامهم هنا: الشافعية يرون أن كون الصلاة مثلا أداء إذا فعلت في أول الوقت وإذا فعلت في آخره صارت قضاء ليس بمذهبهم. فالشافعية الذي ينسب إليهم القول بكون الوجوب متعلقا بأول وقت الآخره يرونه بوجه آخر، وعلى كل تقدير لا يخرج نقله عن أصحابنا عن الوهم. يقول السبب. وقال أيضا: وقد كثر سؤال الناس من الشافعية عنه فلم يعرفوه، ولا يوجد في شيء من كتب المذهب، ولي حين من الدهر أظن أن الوهم سرى إلى ناقله من قول أصحابنا إن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا. وقصد أصحابنا بقولهم تجب الصلاة في أول الوقت كون الوجوب في أول الوقت لا كون الصلاة في أول الوقت واجبة، فحصل الالتباس في العبارة وفي متعلق الجار والمجرور. قالوا إن إذن فمن هو صاحب هذا الرأي؟ هذا المسألة يجب أن تحرر عندنا، نقول الخطأ في تصور المذاهب. ينسب للشافعية، هذا مما ينسب إليه المالكية وغيرهم، أنهم يقولون الوجوب في أول الوقت وما فعل في آخر الوقت، وما فعل بعد ذلك في الوسط، وما فعل بعد ذلك قضاء. هذا القول راج في الكتب لأنه مذهب الشافعية. وهذا المذهب عشان أن الوجوب متعلق بأول الوقت ومختص به، وأنه لو أتى بالفعل في آخر الوقت كان قضاء، لأن الزوال مثلا سبب لوجوب الظهر، والأصل ترتب المسببات على أسبابها. والشافعية اليوم ينكرون هذا المذهب، غير أنه منقول في عدة من كتب الأصول. والشافعية ينكرون هذا، قالوا احنا ما قلنا بهذا، وإنما فعل بعد ذلك وقت القضاء. هذا قالوا، ولكنه له تفسير معروف عندهم، سنسمع كلام السبت ماذا يريد. أما هذا فينكرونه، وما فعل بعد ذلك قضاء يقولون هذا لا يوجد عندنا في المذهب. سنبحث في هذا الرأي من أين أتى. قال القرافي: والشافعية اليوم ينكرون هذا المذهب، غير أنه منقول في عدة كثيرة من كتب الأصول. ويرد على هذا المذهب أن الإذن في تفويت الأداء لفعل القضاء لغير عذر غير معروف في الشريعة، وقد اجمعت الأمة على جواز التأخير في الصلوات وجواز التعجيل. وأما الإذن في تفويت الأداء لفعل القضاء لعذر فمعهود كتفويت الأداء في عقد المسافر إلى آخر ما ذكر. إذن هذا هو المذهب الذي ينسب للشافعية. قال في هذه المسألة: وعلى أي حال فهذه الأقوال المنسوبة إلى المنكرين للواجب الموسع مع ما في نسبتها إلى القائلين بها من الاضطراب، فالشافعية الذين نسب إليهم القول بكون الوجوب متعلقا بأول الوقت يرونه بوجه آخر. قال السبكي: وعلى كل تقدير لا يخرج نقله عن أصحابنا عن الوهم. إذن هذا القول المنسوب للشافعية في كتب الأصول يقول السبكي إنه غلط. وقال أيضا: وقد كثر سؤال الناس من الشافعية عنه فلم يعرفوه، ولا يوجد في شيء من كتب المذهب، ولي حين من الدهر أظن أن الوهم سرى إلى ناقله من قول أصحابنا إن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا. وقصد أصحابنا بقولهم تجب الصلاة في أول الوقت كون الوجوب في أول الوقت لا كون الصلاة في أول الوقت واجبة. إذن هذا الوجوب عند السبت يفسر ببدء الوجوب وليس بالحصر، هذا هو ظاهر كلام السبت، هذا ما يقصده. الصلاة تجب بأول الوقت، معناه أنها بمجرد ما يدخل الوقت يبدأ وقت الوجوب، هذا ما فسره به السبت. إذن لا يقولون بأن الواجب أن الوجوب في أول الوقت وأن ما فعل بعد ذلك قضاء، هذا القول ينكره الشافعي، قال هذا ما لا يوجد عندنا، وينكرونه كما يقول القرافي في كتبه. إذن من أين جاء الغلط؟ جاء الغلط من النقل ومن التفسير المنقول. الوجوب في أول الوقت معناه بدء الوجوب وليس حصر الوجوب، هذا هو جواب الشافعية عن هذه العبارة. نعم. وقصد أصحابنا بقولهم تجب الصلاة في أول الوقت كون الوجوب في أول الوقت لا كون الصلاة في أول الوقت واجبة، فحصل الالتباس في العبارة ومتعلق الجار والمجرور. إذن في أول الوقت هو هذا الذي علقه الناس بحصر وهو متعلق بالبدء، الوجوب يبدأ في أول الوقت، هذا ظاهر عبارة السنة. إذن لا يرد عليهم إشكال الذي استرسل فيه القرافي فقال هذا غير معهود في الشريعة الإسلامية، فكيف يكون القضاء بدلا عن الأداء ونحن لا نعرف هذا إلا لأصحاب الأعدال، وهذا شخص ليس بصاحب عذر فكيف يعطى له هذا الحكم مع إلى آخره مع وجود المناط إلى آخره ما قاله أو ما هذا كلام، ما هذا معنى كلامه. إذن فالشافعية يرون أن كون الصلاة أداء من الأداء إذا فعلت في أول الوقت وإذا فعلت في آخره صلاة قضاء ليس بمذهبهم إطلاقا. فإذا فمن هو صاحب هذا الرأي؟ من أين جاء؟ قالوا إن الشافعي نقله في كتاب الأمي وبالضبط في باب الحج عن بعض أهل الكلام، وصرحوا بأنه غير معروف. إذن هذا المذهب الذي ينسبه للشافعينا الشافعي لم ينسبه لنفسه وإنما نقله عن بعض أهل الكلام، وهذا المذهب غير معروف، لا يعرف من هو من الذي قال به. قال الشربيني فقد قال ابن الرفعة حين سأله والد المصنف عن السبت عنه قال فتشت عليه فلم أعرفه، يعني صاحب هذا الرأي. مناخ إنسان لكي الرأي في مسألة ما عن أهل مذهب ما أن يذهب إلى كتب أهل ذلك المذهب، نقتصرش على النقول في الكتب العامة، تعلق الأمر بمسائل الأصول أو تعلق بمسائل الفقه، أن الكتب التي تنقل المذاهب كيفما كان نوعها يكون فيها الغلط. وعليه فإنه يمكننا القول بأن صاحب هذا الرأي مجهول وأنه ليس من الشافعية، وأن نسبة هذا القول للشافعية غير مضبوط. وإن كان الكلام القرافي قال إن كثيرا من كتب الأصول نقل فيها هذا المذهب عن الشافعية بالذات لأن أهل المذهب أعرفوا بمذهبهم، ويثبت هذا أن القاضي أبا بكر نقل إجماع المكلفين على أن الأمة تستنخره. وعليه إلى خير، ويمكن أن يقال إن هذا تراجع من الشافعية عن رأي بدا لهم ضعفه، هذا استنتاج ديالي يعني. والظاهر الرأي الأول لأن علماء الشريعة أعظم من مثل هذه التنكرات الدالة على الخوف من السقوط في أعين الناس. ثم رجعت فذلك الشافعية أعظم من أن يكونوا بهذه المرتبة، كل واحد قال باش الناس يقولوا لها أخطأوا، لا دابا الآن عرفنا أن الشافعية لا يقولون بهذا القول. إذا ماذا يقول الشافعية حقيقة؟ ماذا بهم الذي نصوا عليه وهو الذي اعتمدوه وقبلوه؟ البدء وليس الحصر، أن الوجوب يبدأ في أول الوقت، هذا هو الذي يقولونه. وعليه فإنه لا يرد عليهم ذلك الاعتراض الذي استنبط وهو أن ما فعل بعد ذلك يسمى قضاء، هذا لا يقول به الشافعية وليس مذهبهم، وما نسب إليهم لا يصح. مذهب الحنفية كذلك، الحنفية أيضا لما قالوا بأن الوجوب يتعلق بآخر الوقت ورد عليهم إشكال، وهو من فعل في أول الوقت هل يعتبر فعله أداء، هل يعتبر فعله أداء أو قضاء؟ نريد أن نسمع منهم أيضا صورة مذهبهم. قال وللأحناف أيضا رأي يصححون به ما ينسب إليه من أنهم ليس كل الوقت وقتا للواجب بل آخره هو وقته، فإن قدمه فنفل يسقط به الفرض، هذا إشكال كبير. إذا صليت في أول الوقت وفي وسط الوقت فهذا نفل قام مقام الفرض، هذا هو المتداول عليه، وهذا هو المكتوب المقول في الكتب، وهذا هو الذي تلقاه الناس بنوعين من السخرية. يقول فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم النوافل في الفرائض كل يوم، ويصلي في أول الوقت، غالبا يصلي في أول الوقت، إذا النبي دائما يتنفل ونوافله قامت مقام الفرض بهذا الاعتبار، هذا هو لازم هذا القول، هذا ما يؤخذ منه، ولكن نسمع ماذا يقولون للكلام الذي يقولون. قال وهذا القول يصحح الأحناف من جهتين، الأولى جهة نسبته إليه، وذلك أن بعض المراجع تنسبه للحنفية هكذا، وذلك يؤدي إلى فهم كون هذا رأي مذهبا لجمهورهم، والحنفية يقولون هذا مذهب بعض الحنفية من أهل العراق، ماشي مذهب العامة، هذا مذهب بعض الحنفية على رأي الأنصار صاحب فواتح الرحموز أو أكثرهم من أهل العراق على رأي السرخسي. إذن من يقول بهذا المذهب؟ أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت، وأن ما فعل بعد ذلك يعتبر من باب نفس تقدم فقام مقام الفرض، وهذا اشتهام كبير، هذا مستحيل أن يكون في الشريعة نفل يقوم مقام الفرض، هذا غير معهود في الشريعة نهائيا، ولا يوجد نفل يقوم مقام الفرض. يقول هذا رأي ليس رأينا، وإنما هو رأي لبعض حنفية العراق، ولكن واش أغلب أهل العراق ولا أكثر أهل العراق؟ صاحب فواتح الرحموس يقول بعض أهل العراق، السرخسي يقول أكثر أهل العراق، السرخسي معروف بأنه متقدم وأنه محقق. الجهة الثانية أن ما نسب إليه من أن يقال ليس في أول الوقت واجب الأداء، ففيه أنه نفل لا محل له، يقول هذا وأنه نفل، هذا جلس مع النشر، هذا مع النشر، هذا ليس عندنا في المذهب، وأنه نفل مع النشر آخر، وما يقول مع الناس ليس في أول وقت واجب ففيه لا محل له، وإنما تقديم الصلاة في أول الوقت مثل تقديم الوضوء، إذن فهو صحيح وليس نفلا، فهو واجب فعل قبل وقته وينزل منزلة الوضوء. وعلى العموم فإن منكر الواجب الموسع هذه أراهم قد اشتغلوا باستنتاجات ذهنية لخير. إذن ماذا يؤخذ من هذا؟ ماذا يؤخذ من هذا الآن؟ أن ما يحكى عن الشافعية في كتب أصول يجب أن يؤخذ تأويله من كتب الحنفية، يجب أن يؤخذ تأويله من كتب الحنفية، وأنها الكلمة وأنه نفل استنتاج وليس مذهب. لما قالوا الواجب يتعلق بآخر الوقت قال استنتج بعضهم أنه لو تقدم نفل، إذن هذا استنتاج وليس مذهب، هذا استنتاج استنتجه الصراح، هل هذا؟ هذا استنتاج. وإذا نقلت القول عن إمام أو في مذهبين فعليك أن تحتاط جدا في نسبته إليه حتى تعلم حقيقة الأمر، فإنه أحيانا يؤخذ جزء من القول أو من المذهب ويؤخذ استنتاج منه فينسب إليهم، مع أنهم لا يقولون بذلك الاستنتاج، أن هذا الاستنتاج فهو قضاء، هذا ما كيف هذا الشافعية نهائيا ينكرونه، وأنه نفل قام مقام الفرض هذا أيضا ينكره الحنفية، هذا مع الناس لا يوجد عندنا هذا. معنى ذلك أن نسبة النصوص والأقوال إلى العلماء والمذاهب تحتاج إلى تحقيق، وأن من الصعب جدا أن تجد كتابا في علم ما يذكر المذاهب ويذكر آراء العلماء ويذكر مثل هذا ثم تجد أنه ضابط المذاهب كما هي عليه الحق، والمحقق يجب عليه دائما أن يرجع إلى كتب أهل المذهب وأئمة أهل المذهب. أن مثلا عندما تدرس كتاب مثلا ما يسمى بالخلاف العالي وما يسمى بفقه المقارن تجد فيه المذهب أنت الذي تنتسب إليه تنقل عنه أقوال ليست هي الأقوال الحقيقية في المذهب، أو هي قد تكون أقوال لكنها ضعيفة وهي تجعلونها المذهب، بينما هي في المذهب ضعيفة، أو قد يكون قولا شاذا ويجعل هو المذهب. ذلك فهذه كتب دابا ديال الخلاف العالي، وهذه كتب دابا ديال المذاهب، وهذه كتب التي فيها قول العلماء بحال الأصول بحال التفسير بأي علم آخر، تحقق من أن هذا الأمر ثابت متحقق من كتب أهل هذا القول تعلم ماذا يقصدون وماذا يريدون. انتهى الأمر إذن على هذا التحريف. ما يقوله الحنفية في القول الراجح عندهم أنهم يقولون يتعلق الوجوب بآخر الوقت، فإن قدمت الصلاة فإنها فرض وتنزل منزلة تقديم الوضوء، هذا رأي يمكن أن نعتبره بأنه هو الذي رجحه. الشافعي يقول بأول الوقت يعني بالبدء وليس بالاختصاص، هذا مثلا. يبقى الآن مثل المالكية، ما هو؟ لم ينقل عنهم في ذلك رأي، ليس لهم رأي معين في هذه المسألة، إلا أنهم في تفاريعهم يقولون إنه يتعلق بالوقت، يتعلق بالوقت كله، هذا مستحسن مستظرف في النفس. لكن كتعرف الحقائق العلمية ماشي هي التي تتلقاها النفس بالقبول وبالاستحسان، الحقائق العلمية هي التي تعرض على القواعد والموازين واللوازم فتقديم هذه المعايير والموازين بثبوتها. لا يحتاج هنا مثلا أنه متعلق بجميع الوقت، لا بد أن تكون لوازم هذا القول مسلمة. أن إذا قلنا مثلا يتعلق فعل العبادة بجميع الوقت، ودرنا هنا الوجوب، ودرنا هنا الوجوب، ودرنا هنا الوجوب، ودرنا هنا الوجوب، قلنا هنا الوجوب موجود هنا، لا بد أن تكون له لوازمه. وإذا تخلف اللازم تخلف الملزوم، ومن ترك الواجب في وقته أثم، هذا في إشكال، من ترك الواجب في وقته أثم. وأنت لو تركت الصلاة في أول الوقت وفي وسطه وفي ما بعده وفعلته في آخره لست أثما، فكيف يكون هذا زمن الوجوب وهذا زمن الوجوب وهذا زمن الوجوب وترك فيه الفعل وتخلف الإثم؟ هذا إشكال يحتاج هذا إلى التوجيه، يحتاج هذا إلى طرق الانفصال عن هذا الإشكال. ولذلك نريد أن نسمع كلام أحد النضار المتكلمين في توجيه هذا المذهب أنه يتعلق بجميع الوقت. قال: والدليل، والدليل وليست السؤال، والدليل على تعلق، والدليل على تعلق الوجوب بكل الوقت أن الوجوب مستفاد من الأمر، والأمر تناول الوقت ولم يتعرض البتة لجزء من أجزاء الوقت، لأنه لو دل الأمر على تخصيصه ببعض أجزاء ذلك الوقت لكان ذلك غير هذه المسألة التي نتكلم فيها. وإذا لم يكن في الأمر دلالة على تخصيص ذلك الفعل بجزء من أجزاء ذلك الوقت، وكان كل جزء من أجزاء الوقت قابلا له، وجب أن يكون حكم ذلك الأمر هو إيجاب إيقاع ذلك الفعل في أي جزء من أجزاء ذلك الوقت أراده المكلف، وهذا هو المطلوب. إذن كيف ارتفع الإثم هنا؟ أنه علقه بالإرادة، أنه ليس ذلك الواجب الذي انحصر الحكم فيه، وإنما هو واجب مع وجود الإرادة، بمعنى أنه إذا يصير واجبا إذا أراد أن يصلي فيه يتحقق فيه صفة الوجوب وتصح فيه الصلاة، يكون هذا واجبا مع الإرادة، يكون هذا واجبا مع الإرادة. ماذا هو الجواب الذي أفاده من الرازي هنا في المحصول؟ أي نعم، نعم الواجبة تتعلق بالإرادة بحال كفارة اليمين، إذا أراد أن يتصدق بهذه تحقق فيها الوجوب، وإذا أراد أن يكفر بهذه تحقق فيها الوجوب. لا، هي تجب، ولكن إذا أراد أن يفعلها وفعلها مريدا لذلك قامت مقام الوجوب. إيه؟ لأنه ليش أنت قيل ماذا؟ نعم نعم نعم، أدى الواجب، هذاك يعتقد آخر ولم يسمي من الحقيقة. دابا هذاك الواجب لو أتمه لا قام مقام الواجب، لأن الإشكال أين يوجد؟ أين يوجد الإشكال هنا؟ ماشي بقى نفس الإشكال في هذه الصورة. الإشكال عندنا هل هذا يتصف بالوجوب أو لا يتصف بالوجوب؟ إذا كان يتصف بالوجوب فلا بد أن يترتب عنه الإثم. قالوا وجوبه متوقف، لكي يكون واجبا متوقف على إرادته، فمتى أراد أن يصلي في هذا الوقت وصلى فيه أدى الواجب وصار الزمن زمن وجوبه، هذا هو الذي فيه متعلق. أما مسألة أخرى واش ينتقل، هذه مسألة ديال الفعلية، قد مثلا أنه يصلي جوج ركعات في ميتو ثم يتركها ويترك الصلاة إلى آخره، مسألة تتعلق به هو. لكن الذي عندنا فيه الكلام هو كيف يكون هذا واجبا وهو لا يترتب فيه الإثم. قال هذا واجب يسمى واجبا إذا أراد أن يوقع فيه الصلاة وأوقعها تحقق فيها الوجوب وصحت فيها الصلاة وأدى فرضه، هذا متعلق. نعم نعم إيه، ولكن هذا في الإنشاء، هذا فقط في غير أنه إذا أراد أن يصلي في الوقت وصلى فيه فهذا الوقت يتصف بالوجوب، إذا لم يريد أن يصلي فيه فلا يتصف بالوجوب إلا بالإرادة. هذا هو الذي قصد إليه المصنف بقوله هنا. قلنا في الإنشاء، قلنا في الأسئلة هنا، قلت لكن هذا فيه إنشاء، لذلك أبعدنا هذا الكلام بهذه العبارة، قلنا هو هذا لكن هذا فيه إنشاء، أي فيه إحداث حكمين بقول. رد عليه رمزيا، رد عليه حكك أكثر بيانا رمزيا إلى آخره. هذا معين، تهنا واجب بعينه. إذا زعنا مثلا الزمن الزأن، وزعناه من قسم العين، زعنا كل جزء من الزمان منزل منزلة شيء، يساوي الواجب المخير. ولكن يمكن له يرجع إلى المكلف الاختيار في تحديد أي زمان يريد فيه الإرادة. على كل الآن مسألة انفرجت سواء عند الشافعية أو عند الحنفية، هذا الذي ينسب إليهم الذي كان أمرا عظيما وخطيرا، وهو كيف النفل يقوم مقام الفرض والقضاء في مكان الأداء وما شبه ذلك. هذا هو فيه خلاصة الكلام، أن هذا القول هو الذي عليه المالكية، أن الواجب متعلق به تعلق بالوقت كله، فأي زمان أراده يتصف بالوجود، فإن لم يرده يمكن له أن يريد ما بعده، يمكن إلى أن ينتهي إلى الآخر، وهنا محل الاسم إن لم يفعل بالحدود. إذن انتهت لا بالاختيار، إذا لم يريد هذه يمكن أن يريد هذه. متى يكون الاسم متحققا؟ إذا لم يريد في الآخر. وهذا هو الذي دعا الحنفية إلى أن قالوا، هذا الذي قضى على الحنفية بأن قالوا ما يتعلق به الوجوب هو آخر الوقت، لأنه هو الذي يتصف بالصفة المعروفة في الواجبات، وهو الذنب والإثم إذا لم يفعل ذلك. إذا هذا انتهت المسألة. بقي قضية العزم، هل هو عند المالكية؟ لا، ليس عندهم. القرافي قال بأن المالكية العزم عندهم، قال إن العزم مندرج في فقه المالكية، قال هنا إن بدل الصلاة في أول الوقت ووسطه هو العزم على آدائه في المستقبل. هذا قاله أبو علي وأبو هاشم والقضياني والبقلاني وعبد الوهاب المالكي، قال في نفس البروز، قال في الداخلة وهو التي تقتضيه أصول مالك، أنه يقول بالعزم ليرتفع الإثم لابد من العزم، هذا لم يثبت فروع المالك. القرافي يقول وهذا هو الذي تقتضيه أصول مالك، لكن هنا في الفروع هذا غير واضح. جيد، إذا أردنا أن نحكم بالعزم فمن أين سنأخذه؟ أقيم الصلاة الأمر هنا وما شابه ذلك لا يمكن أن يؤخذ منه العزم. إذن من أين أخذ العزم؟ نقرأ النص به نقرأ. أما قضية البدل الذي فسر بالعزم وظهر جمهور المتكلمين وبعض المعتزلة وغيرهم إلى اشتراطه، فقد نص على أنه غير متعلق بما يبحث فيه الأصوليون. وقلنا هذه المسألة مسألة أصولية، لأنها ليست من عوارض الأدلة، بل هي من الواجبات التي تكتسب من جهة الاعتقاد، من جهة الإيمان، هي من ثمرات الإيمان وليست من مباحث الأصول، لأن الأصولية لا يدرس إلا عوارض الألفاظ فقط. أما الأحكام الأخرى التي تكتسب من أجل الاعتقاد فهذا يتعلق به نظر المتكلمين، والذي يكتسب من جهة صفة المكلف وصفة الموضوع تعلق بها نظر الفقيه. فالعوارض التي تبنى عليه الأحكام في الشريعة على ثلاثة أقسام: العوارض التي تكون من جهة المعتقد، هذه يدرسها المتكلمون، لم أقسام العوارض التي قد تأخذ منها أحكام الفقه ثلاثة: الأول جهة الاعتقاد، العارض الذي يكون من جهة الاعتقاد، ما يعرض من جهة الاعتقاد، هذا لا علاقة للأصولي بهذا للمتكلمين، هذا عوارض النصوص، هذا كيدرس، هذه هي خدمة للأصولي. عوارض هش الأدلة، هذا كيتكلف بها الأصولي. عوارض التي في المكلف، العوارض اللي كتعرف المكلف ومواقع الأحكام، هذا ما كيدرسهاش الأصولي، هذا كيدرسها قيد الأحكام، هذا كيدرسها شكون؟ كل واحد عنده الاختصاص ديالو. وفي الفقه غادي تلقى جاحد العوارض كلها تبنى عليه الأحكام، يمكن أن تجد أمرا عقاديا هو الذي قضى بحكم شرعي على المكلف، وهذا كده عوارض الأدلة على 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 مرتبتين. العوارض العامة ندرسوا مثلا حجية السنة، حجية الإجماع، حجية كذا، هذا كتسمى العارض العام. ندرس تسمى مثلا في الأصول كتقرأ باب الإجماع باش تعرف واش دليل ولا ماشي دليل. ملي كتكملوا كتقرأ عوارض التي تعرض لجزئيات ذلك الأصل، لأن حتى هو كيكون مركب من جزئيات. هذه وظيفة الأصول، هذه خدمته. مثلا أنت كتقرأ القرآن هو الأول، هو الأول، شنو هو القرآن واش هو حجة واش هو دليل داخل، هذا ما من الزوم به في الشريعة. من بعد مباشرة تنتقلش هذا عوارض عارض للمهم. ها القراءة الشاذة، هل في القرآن حشود؟ هل في القرآن ما لا معنى له؟ هذه كلها كدرسها في الأصول. علاش؟ فمن عوارض الأدلة التي تتعرض القرآن. عوارض المكلف ما كيدرسهاش الأصول، ماشي خدمته هذه، هذا عمله فقيه. وإذلك في القواعد الفقهية، شنو كتلقى في القواعد الفقهية؟ شنو الموضوع ديالها؟ الصفة ديال المكلف، الصفة ديال الموضوع المحكوم عليه، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا المحكوم عليه، كذا شريك على النص نهائيا. المتوقع كالواقع، عوارض المكلف، عوارض الموضوع. إذا كل واحد، كل صنف من هؤلاء العلماء له موضعه الذي يختص به نظره، ولكن في الفقه تجتمع هذه الثلاثة كلها. لقى مثلا بعض فروع الفقهية مأخوذة من جهة الاعتقاد وهي نادرة، ولكنها مؤثرة وعندها قوة كبيرة، الاعتقاد عنده قوة كبيرة جدا. وللمالكية فروع كثيرة من هذا، جنس بعض الفروع التي اعتبرت هذه والناس التي ينتقدهم عليها ما تعرفوش من أين أخذوها. بعض الفروع تقول لك ما جابوها، هذه اختص بهذوك الناس، هذه خدمته. هاد عوارض المكلف والمواقع الأحكام تكلفوا بها هذا. إذا احتاج وجدنا فرعا في الفقه يجب علينا أن نبحث عن مأخذه ومن هم الذين لهم بهذا الأمر علاقة لكي يدرسوه، وهم أصحاب هذا الأمر. هذا إذا تقرر هذا وهو بين، فإن مسألتنا هذه وهو العزم ليست من عمل الأصول كما يقولون هم، وهم ما خدمتنا شدش. وأما قضية البدل الذي فسر بالعزم، وذهب جمهور المتكلمين وبعض من المعتزلة وغيرهم، يعني غير المعتزلة لهم هذا الرأي، أو بعض غيرهم إن كان ذلك مما وإيده الواقع، فقد نص على أنه غير متعلق بما يبحث فيه الأصوليون، لأن مبحثهم إنما هو في دلالة الوجوب هنا أقيموا الصلاة. والعزم من أحكام الإيمان، أنه يلزم به باعتباره مؤمنا بالله، وما دام مؤمنا بالله تعالى فلا بد أن يؤمن بالوجوب، وأن هذا واجب عليه، وإذا أمن بأنه واجب عليه يجب عليه بمقتضى هذا الإيمان أن ينوي فعله في المستقبل. قال الشربيني: فإن قلت اعتمدوا في الفروع أن الواجب إما بالفعل أو العزم، قلت هذا ليس من دليل الوجوب الذي كلام الأصوليين فيه كما يعلم القول العضو، فإن الأمر إلى آخره، بل لأن من أحكام الإيمان، بل لأنه من أحكام الإيمان ولوازمه أن يعزم المؤمن على الإتيان بكل واجب إجمالا ليتحقق التصديق الذي هو الإذعان والقبول، وأن يعزم على الإتيان بالواجب المعين إذا تذكره تفصيلا كالصلاة مثلا، سواء دخل الوقت أو لا. لوجوب العزم في الوقت على من علم دخوله ليس للأمر المتعلق بوجوب الأداء، بل لكونه من أحكام الإيمان. وكلام الأصوليين ليس في ذلك، نص عليه ابن الحاجب في المنتهى ونقله عن السعدي في حاشية العضود، ومنه تعلم أن التحقيق هو عدم الوجوب الذي قد دخله، فإن المراد عدم الوجوب من أمر الأداء في وقت إلى آخر ما ذكر. إذن فتقرر عندنا أن الجهة التي تؤخذ منها الأحكام هي ثلاثة. إذن عزم من أين أخذ؟ أخذ من جهة الإيمان، لم يشترطه المالكية، ما اشترطوش، قالوا احنا في الأحكام. أما هذا الاعتقاد الذي عند المكلف فلو لم يفعله لم يأثم. لماذا؟ لأن العزم عندهم من أخذه أخذه من جهة الإيمان. وهل هم يرون أنه مأخوذ من هناك؟ هذا محل خلاف وبحث، وهل يمكن أن يعتبر مأخوذا وغير مأخوذ؟ هذه مسألة اجتهادية. إذن بعدما تقرر عندنا هذه الأسس المهمة فيما يتعلق بهذه المسألة وهو تحقيق مذهب الشافعية باختصار، وتحقيق مذهب الحنفية باختصار، وبيان مذهب المالكية باختصار، وبيان مأخذ العزم إذن الاختصار انتهينا من هذا الكلام الذي هو الستر دين فقط. إذا نرجع إلى المتن. قال المصنف أه؟ أما ما؟ أه؟
إما أن يغافل وإما أن يغافل ولو حلف إما أن يعزم أن يصلي وإما أن يعزم على أن لا يصلي. فإذا عزم فقد فعل الواجب وإذا لم يعزم فعزمه على عدم الصلاة على التأخير عدم
فعل الصلاة. وإثم من جهة ماذا؟ من جهة تأخير الصلاة إلى آخر وقتها ولا من جهة ظنه؟ يعني من جهة ظنه، من جهة اعتقاده، هذا متفق عليه. ولكن لا يشترطون في من أخر الصلاة، هذاك ما جاتوش ماشي أن ذاك العزم الذي اتصف عدم العزم اتصف به جاء من جهة حالة الصلاة أو ما وضع الصلاة في الشرع، لا، هذاك جاء من جهة عزمه كالذي عزم أن لا يفعل الخير والذي عزم أن يفعل شيئا وما شبه ذلك من الأمور التي وجدتها. هذه المسألة تتعلق بذنه وليس بذلك، هذا هو التحقيق في المسألة. نعم.
بناء على أن الإقامة لا يدل على أن المعلم وأجاز التأخير
هو في الحقيقة تجيز المسائل لا يمكن أن يكون إذا أردنا أن نوجه قولا في مذهب معين بأصل ما لا بد أن يكون ذلك من أصوله. إذا بغينا مثلا نوجه الأمر هنا الوجوب في أوله لأن الأمر للفور لابد أن يكون هذا مذهبا توجه كلامه. ولذلك لماذا الناس الآن إذا يقرؤون مذهبا واحدا لضبطه ومعرفة أصوله ومآخذه وضوابطه ليكون توجيههم للفروع التي في كتب ذلك المذهب موافقة لأصوله. مثلا تمشي واحد المذهب مثلا المذهب ديال الزيدية، مثلا أنت ما لم تدرس مذهب الزيدية مطلقا ولا تعرف أصوله، ثم وجدت فرعا عند الزيدية يوافق قاعدة فقهية أو يوافق أصلا فقهيا فتخرج عليه، غير يجي الزيدي يقول لك الأصل جاء ما عندنا في المذهب، هذا الأصل أصلا هذا الأصل لا يوجد عندنا في المذهب ولا نأخذ به، فكيف توجه به قول فقيه من فقهائنا؟ إذلك إذا أردنا أن نوجه مثلا قول الشافعية بأنهم يقولون بأن الوجوب في أول أمر النظر الفوري وأن ما بعدهم من باب كذا ومن باب كذا يجب أن يكون أصلا الشافعية يقولون بالفور، وهم لا يقولون بالفورية، ثم ما قال منهم بالفور جماعة بعضهم يقول بالفور لكن مذهبهم ليس فيما يدل على
الطواف. إذا وجدنا عن الصلاة المفصل الزمني لكن إذا كان محدد كالصيام والصلاة
هذا لا نقص دائما في انت يقول هذا الامر للفور، انما هو في الشيء الموسع، اما الشيء المضيق هذا لا خلاف فيه بانه يفور. ها؟ المالكي هذا هو مذهبهم، هو مذهب المالكي.
واجب المستعيد في اول وقت.
نعم.
يعني في اشياء الوقت كلها يصير واجب
بالاراده. لا احنا لا 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 لا, 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 لا مذهب الشيخ لا نتحدث عنه، فقط اتيتك بتوجيه لمن يقول بأن الواجب يتعلق بالزمان كله. أما مذهب الشافعية إذا أردت أن تدرسه وأجوبتهم على ما يقولون يجب أن ترجع لمذهبهم فقط. هذا الذي أتينا به أخيرا توجيه مذهب الإمام المالكي فقط، أنهم يقولون يتعلق بالجميع، ثم إذا قصد في زمان صار واجبا يتأدى به الفرض يتأدى فيه الواجب، هذا هو وجه الكلمة. أما الفرق بينهم كاين فرق بينهما، ولكن هذا سيطول الكلام فيه وس أنهم بهذه الأيام كله في هذه المسألة، ومن أراد أن يرجع إليه فذلك سيبيعه له إن شاء الله. وجب هذاك العزم إذا كانوا يرون أنه مأخوذ من أمره فهذا لا سبيل إليه، وإذا كان يأخذ من الإيمان كما يقول جمهور الشافعية فهذا صحيح في مشكلة. إذا خفت من ماذا؟ هذه مسألة الرخصة، مسألة الرخصة.
على الشارع
والثقل بالعلم
بمجرد هذا
الخلق. هذه صفة المكلف، لا علاقة لها بالاعتقاد، صفة ترجع إلى المكلف من جهة أنه هو بمن اتصف بما يوجب على هذه الدراسة ديال المكلف، هذا دراسة ديال الفقه، هذا موضوع الحكم وليست اعتقادية. نعم. ولكن هذا هذا العزم هذا الذي يكون في هو يبحثون عن فائدة التكليف، عن فائدة التكليف قبل النسخ والتكليف بالمعاد، فقد يبحثون عن تكليفه عن فائدته، فقد يمكن أن يكون المكلف به هو العزم والأخذ في المقدمات، ولكن هذا فائدة من فوائد الأمر بالحكم ثم يقع نسخه قبل فعله. شو الفائدة؟ ما تظهر الفائدة؟ قالوا من فوائدها أنه يعزمه، فإذا عزم فله الأجر وله المثوبة. ولكن احنا ما كنقشوا، كنقشوا من أين أخذ العزم؟ العزم راه مطلوب وخصو يكون، ولكن من أين أخذه؟ هذا هو محل البحث. احنا كنقلب على علم آخر وتجيل ما آخره. فلا دفعت عنكم اليوم، ولم يستطع أحد أن ينتقل. بعضهم هنا يستطيعوا أن يفعل شيء، بعضهم. نعم. كتب نذكر ليس عندنا هذا الشيء، لكن محقق من الشافعية لكي ينقل أقوال بحال مالكية مثلا عندهم النازيري. النازيري معروف عنه أنه يحيط بمذهب المالك في الأقوال الفقهية، معروف هو ابن الجهم لما يقولون. عرف عنهم أنهم كانوا أي قول في المذهب يمكن أن تجده عندهم، معروف حطأ الأقوال اللي هو معروف تحقيق من المتأخرين هو ابن الشافعي. تحقيق من المذهب ديال الشافعي وخاصة في الأصول معروف هو الشافعي، في أقوال الشافعية الأصولية. ولذلك اتخذ كتابه هذا ابن الجامع عند الشافعية مرجعا يدرسونه. هو محقق على كل حال. إذا نرجع إلى الفروع، قال المصنف
الذي ينتسب إلى باطل ومجهول زينه بقوله والأفضل لكذب ومن في حكمه كالجماعة التي لا ننتظر غيرها تقديمها أول المختار بعد تحقق دخوله مطلقا ولو ظهرا في الحرب، والمراد تقديم النسبية فلا ينافي ندب تقديم النفل الوارد الأحاديث وهو الفجر، وكذا الورد بشروطه الآتية وأربعا قبل الظهر وقبل العصر، وغير هذا لا يلتفت إليه.
إذن الزمان كله جعله الشرع موضعا لفعل هذه العبادة، إلا أن هذا الزمان بعضه فاضل وبعضه مفضول، وهذا الحكم لا يمكن أن يعرف إلا من جهة الشرع، وله مأخذان. المأخذ الأول القول الشرعي، المأخذ الثاني الفعل النبوي. هذه المأخذان لمعرفة هذه الأفضلية. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة زد على وقته، كأنه في هذا دليل على أن أفضل الأعمال هي أن تفعل الصلاة بمجرد دخوله. إذا أخذنا بقاعدة اللفظ أنه يصدق على أول الوقت فهذا هو الذي يشير إليه الحديث. ورد فيه أحاديث أخرى فيه أن أول الوقت فيه رضا الله، وفي آخر الوقت ماذا؟ في آخر الوقت عفو الله. كذلك في الحديث أول كان رضا وفين. فإذا ما قرنا بين هذين اللفظين فإنه يمكن أن يؤخذ منها أفضلية أول الزمان أول الوقت. ماذا قال قول الشرعية في هذا الباب تجمع لتتخذ مأخذا لهذا الحكم. الأمر الثاني هو الفعل النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم معروف عنه أنه كان يصلي في أول الوقت، كان يصلي في أول الوقت، هذا هو الأصل في الشريعة. والذي زاد من مرتبة هذا الحال المواظبة، لأنه كان يواظب على هذا، كان يصلي في أول الوقت ولا يؤخر إلا لما سيأتي من الأسباب، هو الحال. إذن فما مدحه الشارع ووصفه بهذه الأوصاف التي تقدمه وتفضل على غيره فإنه تكون له هذه الأفضلية. وكذلك الفعل النبوي مع صفة المواظبة أيضا يرفع قيمة هذا الزمان عما سواه، هذا واضح. وبذلك فإن الفذ والذي بدأ به له فقهه في هذا الباب، مالكية في باب تقسيم الزمان إلى الأفضل وإلى الفاضي والمفضول، جعلوا للفذ فقها وللجماعة فقها، فقالوا بأن الفذ هو الذي يصلي وحده يقدم الصلوات كلها في أول الوقت، كلها الصلوات كلها في أول الوقت، هذا ما صرح به هنا في المختصر. ومعنى أول الوقت بعد فعل ما يجب ما يطلب أن يفعل، كتلك الرواتب التي تفعل وكالفجر قبل الصبح إلى آخره، كصلاة الفجر قبل صلاة الصبح. أن أولية هنا لا تترجم الأولية من البدء، بل بعد فعل ما يفعل من النوافل في هذا الوقت. هذا هو الذي صرح به هنا صاحب المختصر، لكن نوقش من ناحية النقل، فقيل له بأن هذا التعميم لم يرد منصوصا عليه في المذهب، وإنما الذي نص عليه هو تقديم الصبح وليس الصلوات، كلها كما تقول، لأن الذي يقدم هو الصبح في أول وقته وليس الصلوات الأخرى، هذا هو المنصوص في المذهب، وهذا ما أشار إليه محشي أشار إليه الشارح بقوله قال هذا النص. نعم النص كله من أوله
أفضل لفرد ومن في حكمه كالجماعة التي لا تقتدر غيرها تقديمها أول المختار بعد التحق دخوله. فلا ينافي ندب تقديم النفل الوارد الحديث وهو الفجر، وكذا الورد بالشروط الآتية وأربعا قبل الظهر وقبل العصر، وغير هذا لا يلتفت إليه.
يعني هذا النص الذي أورده المصنف هل هو معترض أم لا؟ هل قيل بأنه نقل ما ليس في المذهب أم لا؟ أما أن مسألة تختص بالصبح وحده ما عندكم؟ نعم أشنو كاين تما؟ ما كاين معنى في السماء؟ في الشرح لا في شيء في الحاشية في الشرح. نعم
والأفضل له تقديمها منفردا على إيقاعها في جماعة يرجوها آخره لإدراك فضيلة أول الوقت، ثم إن وجدها أعاد لإدراك فضل الجماعة، واعترض على إطلاقه بأن الرواية إنما هي في الصبح يندب تقديمها على جماعة يرجوها بعد الإسفار، أي بناء على أنه لا ضرورية لها وإلا لوجد.
إذن تحرير هذه المسائل نكتبها هكذا منضبطة متسلسلة، الفرد ومن في حكمه، الجماعة التي لا تطلب غيرها، أصحاب المدارس والربوط لا يطلبون غيرهم، هؤلاء حكمهم التقديم، التقديم وخاصة هذه الجماعة التي لا تطلب غيرها تقدم في أول الوقت مطلقا بلا نزاع، هذه تقدم قبل الوقت بلا نزاع ولا خلاف ولا نقاش. الفرد في التصحيح، الفرد يقدم إن لم يرجو الجماعة، إن لم يرجو الجماعة إلا في صلاة الصبح فإنه يقدم وإن كان يرجو الجماعة، هذه لبلك أرخيها. المصنف هنا قال يقدم الفد مطلقا وإن كان يرجو الجماعة، المنصوص عليه يقدم الفد صلاة الفجر وإن كان يرجو الجماعة، أما الفد إذا كان يرجو الجماعة في غير الصبح فالمنصوص عليه هو التأخير، الفد يؤخر إن كان يرجو الجماعة، يرجو أن يصلي في الجماعة، هذا هو الحكم ديال الفد في المذهب. لكن في المصنف لا، المصنف جعل الفد يقدم مطلقا وإن كان يرجو الجماعة، وهنا اعترض عليه فقيل له بأن الفد يقدم الصلاة إن كانت صلاة فقط صلاة الصبح، أما ما سوى ذلك فإنه إذا كان يرجو الجماعة يؤخره، وهذا هو الظاهر نظرا لفضيلة الجماعة، والصبح معروف بأنه عندهم ضروري وهو ضيق، لذلك قال يقدم، وهذا كما هو منصوص عليه في المذهب. نعم ثم قال
أفرض عليه بأن الرواية إنما هي في الصبح
يندب
تقديمها على جماعة يرجوها بعد الإفطار، أي بناء على أنه لا ضرورية لها وإلا لوجب
الانتظار. نعم لوجب التقديم وإلا لوجب التقديم. نعم يسمح.
والأفضل للجماعة تقديم غير الظهر ولو جمعة.
إذن أن ننتقل إلى الجماعة، الجماعة كما قلنا على قسمين، الجماعة التي لا تنتظر غيرها هذه تساوي من؟ تساوي الفد، تساوي الفد في الأحكام السابقة وتفوته لأن يجوز أن تقدم مطلقا، الجماعة التي تنتظر غيرها هذه حكمها ما هو؟ التأخير أو التقديم أو التفصيل زلت ما؟ تقديم غير الظهر. ما الذي بقي؟ الصلوات الأربع، الصلوات الأربع تقدمها الجماعة وتؤخر الظهر، إذن تقدم غير الظهر، إذن تقدم ماذا؟ العصر وكذلك إلى آخره، وكذلك الجماعة كلها تقدم في أوله، وهذا معول فيه على ما تقدم ذكره من الأحاديث وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يأتي هذا الفعل بمواظبة ودوام، ولا يمكن لشيء ففعله بمواظبة وعلى دوام أن يقارن بفعل واحد فعل مرة واحدة، لا يمكن لهذا أن يعتد به في الأحكام، دائما الذي وضب عليه ودوام عليه هو الذي يجب أن يعول عليه، لأن ذلك الفعل الذي فعله مرة ومرة قد يكون لموجب وقد يكون من أجل فقط بين الجواز وليس بين الأفضلية. العصر وكذلك الجماعة قد تقدمها الجماعة إلى آخر. هذا وفق الجماعة في الصلاة.
الظهري بعد ضيف الزواج صيفا وشتاء لأجل اجتماع الناس، فليس هذا التأخير بمعنى الإبراد.
التأخير للظهري يكون بسببين. السبب الأول اجتماع الناس، هذا هو السبب الأول، وهذا اجتماع الناس هذا مناط اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اجتماع الناس مناط اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، فكان إذا اجتمع الناس صلى، وإذا أبطأوا أخر الصلاة. إذن فاجتماع الناس مناط نبوي معتبر، هذا كان يدور النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء. إذا اجتمع الناس فقت بكري يصلي بهم، وإذا تأخروا ولم يحضروا إلا في آخر الوقت فإنه يصلي بهم في ذلك. إذن اجتماع الناس وعدم اجتماعهم مناط اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم، فنقله المالكية واعتبروه أيضا هنا بعدم وجود الفارق في هذا الموضوع. هذا هو السبب الأول لتأخير الظهر. كم يؤخره؟ يؤخر نحو قدم قدم قدم، مثلا كي نص كيسلو مثلا من الأقدم يجدوا واحد القدم يكون فيه تسعة ديال الأقدم هكذا، ويضبط ذلك أن تأخير إذا أخره سيكون مضبوط، لأن إذا لم يكن مضبوطا فإن الناس يكسلون عن الحضور، سيقول لك ما دمت أنا لم أذهب ما أجلس يسلو ويفقرسوا. لا، ذاك الوقت الذي يزيدونه للحضور محدد، مثلا يزيدوا 6 منوت 10 منوت لا أكثر 10 منوت صح هكذا. هذا جائز بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعيه، وإذا كان يراعيه فهو شريعة الله، وجب أن يحمل على العموم والاستغراق. نعم، ثم قال
فليس الإبراد، ولذا قال ويزاد على ربع القامة من أجل الإبراد لشدة الحر، ومعنى الإبراد الدخول في وقت البرد.
كذلك السبب الثاني هو الإبراد، اجتماع الناس يؤخر له الظهر، هذا ثابت في السنة. الإبراد بالقول ثم قال في جسد الدرعر فأبردوا فإن شدة الحر من فعل جهنم، حديث في الصحيح. الإبراد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به وكان يفعله حتى تنقص الحرارة، وكان الناس يريدون بعضهم يسرع إلى الآذان، يقول لا لا تؤذن، الآذان يؤخره فقد صلى. الآذان أيضا أخره في بعض أصفاره، أراد أن يؤذن المؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، وأخر الصلاة بسبب الحرارة. إذن فمناط انتظار اجتماع الناس علة مناط نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإبراد أيضا جعله مناط الحكم قولا وفعلا، فلا بد من اعتباره، وهذا ما صلى إليه المصنف.
وحصل أنه يندب المبادرة في أول المختار مطلقا إلا الظهر والجماعة المنتظر غيرها، فيندب تأخيرها، وتحته اثنان: تأخير الانتظار الجماعة فقط، تأخير الانتظار، ولم يبين المصنف قدره. قال الباجي: نحن الذراعين، وابن حبيب فوقهما بيسير، وابن عبد الحكم أن لا يخرجها عن الوقت.
هذا هو، لأن الإبراد هذا الحقيقة ما عندوش في ضابط علمي مضبوط، المهم لا بد أن ينقص الحرارة، هذا هو تحقيق الإبراد. لأن إذا كنت ستبقى وقتا قصيرا ثم تصلي بنفس الحرارة بنفس الحارة وبنفس القوة ديال اللهيب، فما فائدة هذا التأخير؟ وإذا حققت الإبراد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من أن يتغير الجو. وهل هذا الآن في هذا الزمان الذي فيه هذه الأشياء التي تجعل المواضع باردة تعتبر؟ نعم تعتبر، لأن هذا أمر وارد وليس هو الأصل في الشريعة. فالتأخير يستمر على علته الأصلية، وهو الإبراد الحقيقي الذي جعله الشرع محلا. ما هذا الإبراد الاجتماعي فالأصل في ما يقع بالصنعة، والأصل في مسجد إيمان أن لا يؤثر في أحكام الشرع. ما كان بسبب الصنعة يقولون لا يساوي ما كان بالطبيعة، ولكن مسجد إيمان قد يكون ما هو بالطبيعة يساوي ما هو بالصنعة، كما في التخلل وفي التخليل للخمر، لأن التخلل والتخليل لم يفرق بينهما سواء تخلل أو خلل. لكن في مثلا القطوة للدخار قد يكون الشيء مقتتل لكنه المدخر فيدخر بسبب هذه الآلة الموجودة الآن، فيلغون ذلك الادخار، قل هذا ادخار اصطناعي وهو ليس متعلق الحكم في الأصل، فلا نعتبره من تمام العلة. هذا الإبراد الآن الذي يقع بهذه الآلات وبهذه الأشياء التي تصنع هذه الآن قالوا لا يعتد به بل يجب البقاء على أصل الشريعة، وكل ما ارتبط الناس بالحالة النبوية الأصلية كان في ذلك رائحة الاتصال بالشريعة. كلما ارتبط الناس بهذه الحال الأولى للشريعة يكون كلما ابتعد الناس عن تلك الهيئات والأحوال والأمور الأخرى يكون قضية الروح هنا يلحق بها الضرر. الذي يظهر والله أعلم أولا فيها تخفيف، التخفيف عن الناس، في تخفيف من الناس يبقون في بيوتهم حتى يجدوا الحالة التي يخرجون في بوج من شدة الحر في الطريق وشدة الحر في المسجد وكذا، هذا فيه تخفيف، هذا ما يظهر، هذا الذي هو يظهر. ثانيا أن الإنسان إذا كان في هذه الحالة أغلب الأحوال أن النفس في هذه الحالة لا تكون الحالة التي تصبح فيها للصلاة. نعم لا، لكن إذا اشتد الحر، ما معنى اشتد الحر؟ أن هذا يكون في الصيف وينفيه في الشتاء، وكأنه يقول في الصيف هذا هو الحكم وفي والحكمة واضحة. ما البلدان التي ليس فيها بحال البلدان فيها البرودة دائما هذه لا تتعلق بهذه، لا. أن الأصل ما الذي يطلب بتأخير الصلاة في تلك البلاد؟ البرودة فموجودة من الصبح ثلاج وكذا وكذا في الصيف، في الصيف الجو بان كذلك في بعض البلدان، وربما كذلك فين الشمالي فين ما هي البلدان تكون باردة في كل الأوقات؟ سويسرا روسيا الصيف على ما ذكر فين هذا في خلاف بسم الله عبد المخر
فلم يرد على ما تقدم.
نعم إذا الآن انتقل إلى صلاة العشاء، متى تصلى صلاة العشاء؟ هذا باعتبار أيضا مرة أخرى نوع الناس الذين يخاطبون. إذا كانوا الناس قبائل والناس الذين لديهم غرض في الاجتماع اجتماع الناس يؤخرون بعد الشفق، وأما إذا كان الناس قد اجتمعوا ولا يوجد موجب لهذا التأخير فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حضر الناس صلىها. ومعلوم أن النبي كان يحب تأخير صلاة العشاء لأنه يؤخرها، وربما أخرها إلى الثلث الأول من الليل، وربما أخرها حتى نام الناس. وقد حكي هذا في موضعين، الموضع الأول أنه جاءه رجل يكلمه وهو واقف جهة القبلة والناس ينتظرون حتى ناموا، بعض الناس ماشي كلهم بعضهم نام، وكذلك أيضا تركها يوما حتى جاء عمر بن الخطاب فقال نام الناس نام الصبيان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظر أحد غيركم ما ينتظرها أحد غيركم. هكذا إذن فتأخير صلاة العشاء معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي فسر على هذا.